الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد ابن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على متمتع وقارن دم إجماعا، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا كان المتمتع والقارن عادما لثمن الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج، يصوم في اليوم 7 والـ8 والـ9 وهو أفضل، فإن صامها بعد التحلل من العمرة جاز، وإذا لم يصمها في تلك الأيام وجب عليه صوم أيام التشريق 11، 12، 13 و7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله، وإن صامها في مكة بعد الحج فلا بأس، بشرط أن لا يكون المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام. قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا في المتمتع والقران مثله، وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين أفرضوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوا عمرة ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وجوب الدم على المتمتع والقارن، أي أن كل من حج متمتعا أو قارنا فيجب عليه الدم. والدم لفظ عام يطلق على الهدي وعلى من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فإنه يهرق دما، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. والدم إذا أطلق في اصطلاح العلماء في المناسك يقصد به أن يذبح شاة، سواء من الضان أو من المعز، أو يعدل هذا بسبع بدنة أو بقرة، ولا يجزئ ما دون ذلك من الطيور وغيرها مما قد يذبح ويؤكل مثل الدجاج والحمام، لأن الدم هنا ليس المقصود به المعنى اللغوي وهو أن يهرق دما، وإنما المقصود به معنى خاص وهو أن يذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية. قال: ويجب على متمتع وقارن دما إجماعا. يجب على متمتع، سبقا عرفنا التمتع وهو أن يأتي بعمرة وحج في سنة واحدة، يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا أحرم بعمرة في هذه الأشهر ثم حج من عامه فهذا هو التمتع، بشرط أن لا يرجع إلى بلده. والقارن هو من جمع بين العمرة والحج، سواء كان هذا من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو أنه يحرم بعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. وأما المفرد وهو الذي أفرد الحج لبى بالحج مفردا يقول لبيك اللهم حجا، فهذا ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، إنما الهدي على المتمتع والقارن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هو الأصل في وجوب الدم على المتمتع. وكذلك القارن، دلت السنة على مشروعية الدم والهدي على القارن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأهدى، فما استيسر من الهدي أي ما تيسر له من أنواع الهدي المجزئ، ولا يشدد في هذا، إنما يجزئ في هذا ما يجزئ في الأضحية. ومعنى فما استيسر من الهدي أي ما تيسر له من أنواع الهدي، فإذا لم يجد أو كان فقيرا ليس لديه قيمة الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام. قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا يسمى البدل عن الهدي وهو الصيام. ومن شرطه أنه لا يجد الهدي، إما أنه لا يجد الهدي، لا يجد ما يشتري معه مال لكنه لم يجد، أو ليس معه مال لا يجد قيمته. فمعنى من لم يجد أي لم يجد ما يشتري، أو وجد الهدي ولكن ليس معه قيمته، لم يجد القيمة، فهذا ينتقل إلى الصيام. قال العلماء: ولو كان غنيا في بلده وكان معه مال لكن في بلده، فهو في حال الحج ليس معه قيمة الهدي، انتقل إلى الصيام. ولو استدان، أخذ مالا من رجل واشترى هديا يجزئه، ولكنه لا يجب عليه الاقتران من أجل الهدي. ولهذا يوجه الحجاج أن من وجد قيمة الهدي فإنه يجب عليه أن يهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، وهذا يجب على كل من حج قارنا أو متمتعا. يسأل بعض الحجاج يقول: أنا معي زوجتي وأولادي وبناتي، فهل يجزئنا هدي واحد؟ نقول: لا، الهدي في التمتع والقران كل من حج قارنا او متمتعا يجب عليه هدي. وهذا بخلاف الاضحيه، الاضحيه تجزئ عن اهل البيت، اذا ضحى الرجل يجزئه عن نفسه وعن اهل بيته. واما الهدي فانه يجب على كل من حج قارنا او متمتعا، ولو كان هذا الذي احرم عنه صغير، صبي أو بنت صغيرة، فإنه يجب الهدي على الرجال والنساء، لكل من حج قارنا أو متمتعا. كذلك من كان معه مال فإن ما زاد عن النفقة وكان كافيا في شراء الهدي فإنه يجب أن يشتري الهدي. وأما إذا كان لديه مال إنما يكفيه في النفقة فلا يقال له اشتري الهدي وابقى من غير نفقة، النفقة وهي ما يكفيه من نفقة في سفره من معيشة وإيجار وتذاكر سواء للسيارة أو للطائرة إلى أن يرجع إلى أهله، فهذه القيمة ينبغي أن لا يدخلها شيء وأن ترصد لحاجة الحاج إلى النفقة. وأما ما زاد عن ذلك مثل من معه مال وتوسع في شراء الهدايا، نقول: لا، الهدي مقدم على الهدايا والنفقة مقدمة على الهدي. إذن عندنا هنا أولويات، أول ما ينظر إليها الحاج النفقة، وهذه النفقة تشمل ما يحتاج إليه من طعام وشراب ومعيشة وسكنى وتذاكر، وإذا كان مريضا يحتاج إلى علاج، كل هذا داخل في نفقته، ولو كان معه مال كثير، لكن التذاكر غالية والسكن غالي الثمن ولديه علاج غالي الثمن، فمهما زادت النفقة إذا كانت لحاجته فإنه لا يشتري منها الهدي. وأما الهدايا كما ذكرنا، الهدي مقدم على الهدايا، هدايا لأهله ولأقاربه، هذا من الإحسان إليهم وهو مستحب، ولو لم يشتري الهدايا ودعا لهم فالدعاء أعظم هدية وأعظم نفع، ولكن الهدي مقدم على الهدايا. والتوسع أيضا في النفقة إذا كان أمر يزيد عن الحاجة لا ينبغي، يقدم الهدي ويكون هذا بعد النفقة التي تكفيه، فإذا وجد قيمة الهدي سأل كم قيمة الهدي، قيل بمبلغ كذا، فإنه يشتري الهدي. فمن لم يجد قيمة الهدي أو لم يجد ما يشتري، فصيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج، وهذا الصيام مقيد بأنه في الحج. قال بعض العلماء معنى في الحج منذ أن يحرم بالعمرة، لأن العمرة هي أحد النسكين، فإذا أحرم بالعمرة فإنه يبدأ الصيام منذ إحرامه بالعمرة، وكذلك ما بين الحج والعمرة هو وقت للصيام، وهذا قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد رحمهم الله، وأن معنى الحج هو وقت النسكين ويدخل فيه وقت العمرة. وعلى قول آخر أن الصيام لا يبدأ به حتى يحرم بالحج، لأن الله قال في الحج، وهذا قول الإمامين الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، وأن الصيام إنما يكون بعد إحرامه بالحج. قالوا ويستحب أن يحرم بالحج مبكرا، كأن يكون في اليوم السادس والسابع والثامن حتى يتمكن من الصيام، وإذا لم يتمكن من صيام هذه الأيام صام بعد العيد، لأن العيد لا يصومه. لدينا هنا أربعة أنواع: ما قبل عرفة والعيد من الأيام إذا أحرم بالحج مثل السادس والسابع والثامن، فهذا بالاتفاق أنه يشرع الصيام في هذه الأيام لمن أحرم بالحج قبل هذه الأيام بالاتفاق. وأما على قول الإمامين الإمام أبي حنيفة وأحمد فإنه يجزئه أن يصوم هذه الأيام ولو لم يحرم بالحج إلا بعد ذلك، لأن وقت الدخول في العمرة هو وقت للصيام عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وهو قول لبعض الصحابة. فإذا ما قبل يوم عرفة ويوم العيد هو وقت للصيام. النوع الثاني يوم عرفة، وهذا كره صيامه بعض العلماء وقالوا إنه لا يصوم يوم عرفة، ويعنون بذلك الحاج، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة وأتي له بلبن وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، وشرب حتى رآه الناس وعرفوا أنه كان مفطرا لم يصم يوم عرفة. قالوا والسنة أن الحاج لا يصوم يوم عرفة، حتى يتفرغ للذكر والعبادة والقراءة والدعاء. النوع الثالث من هذه الأيام يوم العيد، وهذا يحرم صيامه بالإجماع، ولو صامه لم يجزئه. النوع الرابع من هذه الأيام أيام التشريق، وهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فرخص له في صيامها، فإذا لم يصم قبل الحج فإنه يصوم هذه الأيام، أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر. ذهب بعض العلماء إلى أن معنى في الحج أي في أشهر الحج، وقالوا إنه يصوم حتى قبل الإحرام بالعمرة، وهذا قول لبعض أهل العلم، قالوا سواء تقدم الصيام أو تأخر عن الحج إذا صام في أشهر الحج، والأحوط أن يكون الصيام بعد الإحرام بالعمرة، أن يكون الصيام بعد الإحرام بالعمرة، ولو صام في أثناء إحرامه بالحج فهذا أحوط، ولكن قد يثقل ويشق على بعض الناس، لأن الكثير قد لا يدخل في الإحرام بالحج إلا في اليوم الثامن أو السابع. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، وبعض العلماء يوجب صيام هذه الأيام في الحج، ولا يجوز، يرى أنه لا يجوز أن تؤخر إلا لعذر، إنه يجب عليه أن يصومها، لأن الله قيد صيامها بالحج، وسبعة إذا رجعتم، سبعة أيام إذا رجعتم. واختلف العلماء في معنى إذا رجعتم، قيل إذا رجعتم من منى بعد رمي الجمار، وقيل إذا رجعتم من مكة، خرجتم من مكة متوجهين إلى بلادكم. ومن هنا قال بعض العلماء يجوز صيام هذه الأيام حتى في مكة بعد الفراغ من الحج إذا رجعوا من منى. وقال آخرون إنما يشرع صيامها بعد الخروج من مكة، حتى ولو أتى الحجاج إلى المدينة جاز لهم صيام هذه الأيام، كذلك صيامها في الطريق. وذهب جمع من أهل العلم وأكثر العلماء على أن هذه الأيام لا تصام إلا بعد رجوع الحاج إلى بلده، لأن الله قال إذا رجعتم. وقد رجح هذا القول الشيخ المحقق الأصولي الفقيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال وظاهر القرآن واللغة أن إذا رجعتم أي إذا رجعتم إلى أهلكم، وأن هذا الصيام يكون بعد رجوع الحاج إلى بلده، وهذه توسعة من الله ورحمة، وهذا الذي تقتضيه أصول الشريعة، فإنه لما رخص في تأجيل السبعة بعد صيام ثلاثة أيام فهذه رحمة من الله، مقتضى ذلك أن لا يصام في السفر، أن لا تصام في السفر ولا في أثناء الحج، لأن الله فرق بين الثلاثة والسبعة، فالثلاثة في الحج والسبعة بعد الحج بعد الرجوع، فالأحوط أن يكون الصيام بعد الرجوع إلى البلد، ولكن ينبغي المبادرة إليها، ولا يشترط تتابع صيام التتابع في صيام هذه الأيام، بل متى ما صامها ولو كانت متفرقة فإنها تجزي، لكن ينبغي المبادرة إلى الصيام. أيضا إذا ترك أو شغل عن صيام الثلاثة في الحج فإنه يصوم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، وتأخير الثلاثة إلى ما بعد الرجوع رخصة لمن كان عاجزا، وأما من تمكن من صيامها في الحج فهذا هو الواجب، أخذا بما أمر الله عز وجل به، فإن الله فرق بين صيام الثلاثة أيام وبين السبعة، وهذه التفرقة تدل على أنه لا يجمع بينها في الصيام إلا لعذر. قال المصنف: فإذا كان المتمتع والقارن عادما لثمن الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج، عادما لثمن الهدي، لأن في الأصل أن الهدي متوفر ويمكن شراؤه، لكن لو قدر أنه وجد قيمة الهدي ولم يجد في السوق، لم يجد في مكة، اشترى الناس كل ما هو موجود في الأسواق ولم يجد، لا نقول له يذهب ويخرج من مكة ليأتي بهدي يشتريه من خارج مكة. من لم يجد ولم يتيسر له الشراء أو لم يجد قيمة الهدي انتقل إلى الصيام. قال: فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج، يصوم اليوم 7، 8، و9، هذا قول لبعض أهل العلم، يصوم 7، 8، و9. أما صيام 7 و8 فهذا لا إشكال فيه، وأما 9 فكرهه بعض أهل العلم، لأن صيام يوم عرفة يشرع لغير الحجاج، وأما الحاج فالمستحب له أن لا يصوم يوم عرفة، ولكن إذا ضاق الوقت وخشي أن لا يتمكن من الصيام فلا شك أنه لو صام اليوم 9 فإنه مجزئ بالاتفاق، بخلاف صيام يوم العيد فإنه لو صامه لا يجزئه، لأن يوم العيد لا يصام ويحرم صيامه، فمن صامه قضاء أو تنفلا فإنه لا يقبل منه، لأنه صام يوما أمر الله بفطره، أمر الله بالفطر فيه. قال الشيخ رحمه الله: وهو أفضل، هذا عند بعض أهل العلم، وأن الصيام يكون قبل الحج، قبل الفراغ من الحج. قال: فإن صامها بعد التحلل من العمرة جاز، فإن صامها بعد التحلل من العمرة جاز، هذا على قول بعض أهل العلم، وهو أن وقت الإحرام بالعمرة هو وقت لصيامها، فإذا صامها أثناء العمرة، أثناء إحرامه بالعمرة أو بعد تحلله من العمرة جاز. وإذا لم يصمها في تلك الأيام وجب عليه صوم أيام التشريق. وجب، لماذا قال وجب؟ لأنه ليس بعد أيام التشريق أيام في الحج يمكن أن يصومها، وهذه الأيام 3 يجب صيامها في الحج، فإذا لم يصمها قبل ذلك وجب عليه أن يصوم أيام التشريق. ومما يدل على تأكد الوجوب أن أيام التشريق في الأصل أنها لا تصام، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها لمن لم يصم البدل عن الهدي، فدل على أن صيامها واجب، لأنه إذا تعارض الأمر هنا والنهي قدم الأمر دل على تأكد أمر الوجوب، ولو كان الأمر للاستحباب ما قدم على النهي، لأن النهي للتحريم، والأمر إن كان للاستحباب لا يقدم على النهي، فدل على أن الأمر للوجوب، وأن الصيام آكد من عدم الصيام في أيام التشريق. قال: 11، 12، و13. وأيام التشريق بالمناسبة لغير الحجاج لا يجوز صيام هذه الأيام، حتى من تعود صيام الأيام البيض، لأن اليوم 13 هو من الأيام البيض، فالصحيح أنه لا يصوم ذلك اليوم، وإنما يصوم 14 و15، وله أن يصوم اليوم 16 أو يصوم يوما بعد ذلك، لمن كان من غير الحجاج ممن تعودوا صيام الأيام البيض. قال المصنف: وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله، 7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله أي إلى بلده، وهذا قول عامة العلماء وأكثر أهل العلم أن الصيام يكون بعد رجوعه إلى أهله، وليس هو الرجوع من منى أو الرجوع من مكة كما قال بهذا بعض أهل العلم. قال وإن صام في مكة بعد الحج فلا بأس. هنا الشيخ وسع في صيامها بعد الحج في مكة، لأن من أهل العلم من قال بذلك كما ذكرنا، فمنهم من قال بعد رجوعه من منى أو بعد رجوعه من مكة، ولكن هذا مرجوح، والأحوط أن يكون الصيام بعد رجوعه إلى أهله. قال بشرط أن لا يكون المتمتع أو القارن من حاضر المسجد الحرام، يعني أن الهدي إنما يجب على المتمتع والقارن بشرط أن لا يكون القارن والمتمتع من حاضر المسجد الحرام، لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أنه ليس له أهل وليس له إقامة من أهل المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل الإقامة فيه بخلاف أهل السفر الذين لم يقدموا على مكة للإقامة وإنما قدموا للحج. هذه الآية قال بعض أهل العلم تدل على أنه ليس لأهل مكة قران ولا تمتع، وإنما يحجون مفردين. وقال بعضهم هي ليست مانعة لهم من الهدي، ليست مانعة لهم من النسك بالتمتع والقران، وإنما هي رخصة لهم في الهدي. يعني هل هذا القيد هو قيد بأن لا يشرع لهم التمتع والقران، أو أنه يشرع لهم التمتع والقران وليس عليهم هدي؟ وهذا هو الصحيح، أنه يجوز لأهل مكة التمتع والقران ولكن الهدي خفف عنهم. وأما من قدم مكة ولو طالت مدة إقامته، مثل الحجاج الذين قدموا إلى مكة في أول شوال وهم إنما أرادوا الحج، فهؤلاء ليسوا من حاضر المسجد الحرام، إنما هم كغيرهم من الحجاج الآفاقيين الذين قدموا إلى مكة لأداء المناسك. وأما من قدم مكة قبل ذلك ونوى الإقامة قبل أشهر الحج من العمال والموظفين الذين يعملون في مكة وأرادوا الإقامة، قدموا قبل الحج وأرادوا الإقامة بعد الحج، فهؤلاء لهم حكم حاضري المسجد الحرام. قال المصنف وهذا في التمتع والقران مثله، يعني ما ورد في الآية هو حكم المتمتع، والقران مثله كما دلت على ذلك السنة. قال وسن لمفرد أو قارن فسخ نيتهما بحج، يسن للمفرد والقارن فسخ نيتهما بحج. إذا أحرم الحاج بإفراد أو قران فإنه يشرع لهما فسخ النية، سواء كان بحج أو بقران إلى عمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين أفردوا الحج أو قرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي. من قدم مكة من القارنين والمفردين فإنه يشرع لهم فسخ الحج والعمرة، أو الحج مفردا إلى عمرة، سواء كان هذا قبل الطواف أو بعد الطواف. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمن ساق الهدي، من ساق معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحلل حتى ينحر هديه يوم النحر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حكم المتمتعة إذا حاضت أو نفست قبل طواف العمرة. والمتمتعة إن حاضت أو نفست قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أو خشي غيرها فوات الحج أحرمت بالحج وجوبا كغيرها ممن خشي فواته وصارت قارنة، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهلي بالحج.
قال: حكم المتمتعة إذا حاضت أو نفست قبل طواف العمرة. المتمتعة هي التي أحرمت بعمرة وأثناء إحرامها بالعمرة جاءها الحيض والنفاس، ومعلوم أن المرأة إذا عرض لها الحيض والنفاس أنها تمنع من الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفية لما حاضت قال: أحابستنا هي، يعني تحبسنا عن الرحيل، لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلما بلغ أنها طافت طواف الإفاضة أمرهم بالرحيل. وهكذا قال العلماء: المرأة الحائض تحبس أهلها إلى أن تفرغ من حيضها ثم تغتسل وتطوف. فإذا عرض لهذه المرأة المحرمة بعمرة الحيض أو النفاس وهي في إحرامها في الطريق بعمرة، أو وصلت مكة لكنها لم تطف، فإنه يجب عليها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وهذا في حال ضيق الوقت. وأما لو أحرمت بعمرة مثلا في شوال أو في بداية ذي القعدة وأملت الطهر خاصة في الحيض فإنها تبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تطوف. لكن لو أنها أحرمت بعمرة قبل الحج بأيام وعلمت من عادتها أنها لا تطهر قبل الحج، أو جاء النفاس ومدته تطول، فعند ذلك تؤمر بأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بذلك. وهكذا كل من عرض له عارض، مثل من تعرض لحادث بعد أن أحرم بالعمرة وأدخل المستشفى وجاء وقت الحج، فإنه إن تمكن من الحج فإنه يقال له: أدخل الحج على العمرة وأدرك الحج. وإذا لم يدرك الحج فإنه يبقى على إحرامه بالعمرة، فإذا شفاه الله أتم، وإذا خشي أن لا يتمكن أصلا فيكون له حكم الإحصاء. قال المصنف: والمتمتعة إن حاضت أو نفست قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، لاحظوا القيد، خشيت فوات الحج. وأما إذا تمكنت أو أملت الطهر قبل الحج يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف. أو خشي غيرها فوات الحج، أو خشي غيرها من رفقة معها مثلا أن تتأخر أو تؤخرهم، أحرمت بالحج وجوبا، ومعنى أحرمت بالحج أي أدخلت الحج على العمرة، ولا نقول لها تأتي إلى الميقات، وإنما تنوي إدخال الحج على العمرة. قال: كغيرها ممن خشي فواته، أي فوات الحج، وصارت قارنة، لأن هذا هو عمل القارنة. قال العلماء: والأصل في المتمتع أنه لا يفسخ عمرته لحج إلا عند الضرورة، والعكس صحيح، يجوز للقارن وللمفرد أن يفسخ نسكه إلى عمرة وليس العكس، لأن العمرة وهي عمرة المتمتع أفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتقل عنه إلى غيره. وأما من كان مفردا أو قارنا فجاز له أن يفسخ نسكه إلى عمره كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يسق الهدي. قال لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج أهلي بالحج من مكانها الذي هي فيه تقول لبيك اللهم عمرة وحجا. حرامها بالعمرة سابق وتدخل عليه الحج فتكون قارنة. ولهذا لما جاءت عائشة رضي الله عنها بعد الحج قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك عمرتك لأن عمرة القارن صحيحة. وهذا على خلاف بين أهل العلم في هذه العمرة، عمرة القارن هل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ أما عمرة المتمتع فبالاتفاق أنها مجزئة عن عمرة الإسلام، لكن من أهل العلم من قال إن عمرة القارن لا تجزئ، وهذا الحديث حجة في أنها مجزئة، قال تكفيك عمرتك، ولو كانت غير مجزئة لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة أخرى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك عمرتك. ثم ألحت عليه، فلما ألحت عليه أذن لها في الاعتمار من مكة وقال أجرك على قدر نصبك، يعني هذه العمرة التي تأتين بها من مكة ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذه العمرة التي يسميها العلماء العمرة المكية لغير أهل مكة أن الأصل فيها هو عدم فعلها لغير أهل مكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أرشد إليها، ولو كانت من الأعمال المرغب فيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الأمة على الخير وأتقى الأمة وأخشى الأمة وأحرص الناس على أمته في أن ينالوا الأجر لم يكن والحال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأمرهم بهذه العمرة. فلما لم يأمرهم وبقوا في مكة قبل الحج وبعده وتحللوا من حجهم، فلم يأمر أحدا أن يعتمر من الحل لا من التنعيم ولا من غيره. ثم لما استأذنته عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها ابتداء، ثم ألحت عليه فقال أجرك على قدر نصبك. هذه المراجعة وهذا الحوار يدل على أن هذه العمرة غيرها أولى منها، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليراجع في عمل مستحب فيوجه إلى تركه، لكن يأتي شيء آخر. لما رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة؟ قال بعض العلماء رخص لها تطيبا لخاطرها لما ألحت عليه، وهذا مخالف للأصول في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليرخص لعائشة ولا لغيرها من الأمة في شيء لم يشرع تطيبا لخاطرها. وقد روجع كثيرا في بعض الأمور المحرمة فامتنع منها وشدد فيها، ومن ذلك في حال عائشة رضي الله عنها لما أمرها أن تأمر أباها أن يصلي بالناس، فقالت له إن أبا بكر رجل أسيف فلو أمرت غيره، فقال إن كن صويحبات يوسف مري أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليوافقها على أمر لا يرى أنه مشروع، مع أن صلاة غير أبي بكر جائزة للناس، ولكن لما كان هذا الأمر أحب إليه وقصد به ما قصد حتى قال بعض العلماء تقديمه له في الصلاة انتفعت الأمة منه بعد ذلك في الفقه في استخلاف أبي بكر، قالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرتضيه لدنيانا. ومن هنا يظهر الفقه في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وإصراره على أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه بالصلاة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليوافق عائشة على أمر غير مشروع. فبمجموع هذه الأمور نقول دلت هذا الحديث من حيث النظر إليه بمجموع الفوائد الفقهية المستفادة منه أن هذه العمرة جائزة وأنها ليست من البدع وأن من فعلها فهو مأجور عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. لكن دل الحديث على أن أجرها قليل لقوله على قدر نصبك. ومن هنا يظهر الفقه في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، ولما روجع فيها أذن بها. إذا تأملنا هذا الأمر أدركنا أن هذا هديه في كل عمل مفضول، في كل عمل مفضول مرجوح ما كان يأمر به، فإذا روجع فيه أذن لمن طلبه. وبهذا تجتمع الأدلة والأصول والنظر في قول فصل معتدل في هذه المسألة، فلا يقال أن هذه العمرة غير مشروعة وأذن لها تطيبا لخاطرها، ولا يقال يوجه الناس إليها، وإنما هي عمرة مفضولة مرجوحة لا يوجه الناس إليها ولا يرشد الناس إليها، ولكن من ألح على المفتي إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقيل له أجرك على قدر نصبك. فهذا هو الحق في هذه المسألة والله أعلم. ولا يقال أيضا من كان حاله كحال عائشة تؤمر بفعل عائشة، لأن فعل عائشة ما وجهها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما هي التي طلبت. فيقال لمن كان حاله حال عائشة وفعلت ما فعلت عائشة تكفيك عمرتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين الحق إن شاء الله في هذه المسألة بالنظر إلى ما جاء في هذا الحديث وإلى الفوائد التي إذا وقفنا عليها من هذا الحديث ندرك الحق في هذه المسألة. وهذه المسألة بالمناسبة أشكلت على كثير من أهل العلم، اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، فمنهم من قال أن هذه العمرة غير مشروعة، حتى قال بعض السلف لا أدري أيؤجر هؤلاء الذين يعتمرون من التنعيم أم يأثمون، وقال بعضهم هي مشروعة يوجه الناس إليها. والصحيح هو ما تقدم أنها عمرة مفضولة يوجه الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ألح إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في العمل المفضول، مثل ما جاء في حديث ابن عمر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام 3 أيام من كل شهر، فما زال يستزيد حتى أذن له، فدل على أن أول ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ولكن من طلب الزيادة أو النقص وطلبه في حدود المشروع أذن له في المشروع، وأما غير المشروع فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن في أمر غير مشروع. نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى صفة التلبية. وتسن التلبية عقب إحرامه لقول جابر رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. قد أجمع المسلمون على مشروعية التلبية والإكثار منها، ويستحب رفع الصوت بها ما لم يفض إلى مشقة دون المرأة، فبقدر ما تسمع رفيقتها فإن إخفاءه في حقها أفضل.
قال المصنف رحمه الله: صفة التلبية. والتلبية هو الإهلال بالنسك، وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وقولهم تلبية هو اختصار، مثل يقال الحوقلة لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة لقولنا لا إله إلا الله، والتسبيح لقولنا سبحان الله، والتحميد لقولنا الحمد لله، والاسترجاع لقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أسماء لهذه الأقوال، درج العلماء على اختصارها: حوقلة، حيعلة، تسبيح، تحميد، استرجاع. فالتلبية هي اسم لهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى تلبية. قال: وتسن التلبية عقب إحرامه، عقب إحرامه لا قبله، فإذا أحرم سن له أن يلبي. قال: لقول جابر: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل الإهلال هو رفع الصوت بالتوحيد، يعني إهلاله يتضمن تحقيق التوحيد. ثم قال: لبيك اللهم لبيك. لبيك قال العلماء معناها استجابة بعد استجابة، فمن قال لمن يخاطبه لبيك يعني استجبت لك استجابة بعد استجابة، وهي أبلغ من أن يقول له أجبتك، فإنها أبلغ. لبيك اللهم لبيك، اللهم بمعنى يا الله، ويكررها للتأكيد. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك أن استجبنا لك، لا شريك لك، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك. فأهللنا بهذا النسك لك وحدك، لا شريك لك، لبيك. أيضا ترداد تكرار لهذه الكلمة. ثم يأتي موطن الثناء على الله: إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد هي صفات المحامد، والنعمة هو إحسان الله لخلقه، والنعمة لك والملك. لاحظوا هنا الحمد والنعمة، لما جمع بين الحمد والنعمة؟ قال العلماء: العبودية ترجع إلى مشهدين، مشهد الكمال ومشهد الإحسان. المؤمن يحب الله حبا عظيما، وهذا الباعث لهذه المحبة العظيمة إما محبته للكمال الذي اتصف به ربنا، وإما مرجعها إلى الإحسان، وإحسان الخالق، وإحسان ربنا لنا، وهو يجمع بين الأمرين. قال العلماء: وهكذا كل محبة صحيحة فمرجعها إما إلى محبة كمال أو محبة إحسان. لا يمكن أن تحب إلا لأحد أمرين: إما لكمال أو لإحسان. فهنا صدع بالأمرين: الحمد، إن الحمد، الحمد هو الثناء وهذا مشهد الكمال، والنعمة وهذا مشهد الإحسان. لك الكمال وقد تفردت بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يشهد لربه بالثناء عليه بصفات المحامد وبالثناء على الله بإحسانه إلى خلقه. الصفات الذاتية ترجع إلى الحمد، والصفات الفعلية ترجع إلى النعم، والخلق يتقلبون في عبادتهم بين هذين المشهدين، مشهد الإحسان ومشهد الكمال. والنعمة لك والملك، والملك أيضا فيه أن كل هذه النعم ومن أسداها ومن تسبب في إيجادها ومن تسبب في نقلها إلى المخلوق كلهم ملك لله. فالمحسن وما أحسن به وما جاد به كلهم ملك لله لا شريك لك، تأكيد لهذه العبارة، وهو تفرد الله عز وجل بالتوحيد. وهذا دليل على أن هذا التوحيد ملازم للمسلم في كل أحواله، في صلاته وفي حجه وفي صومه وفي سائر أموره، لأن هذه العبادات ما شرعت إلا لتحقيق التوحيد. قال: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك وسعديك. لبيك وسعديك أي ما فيه الإسعاد، ومعنى ذلك أي امتثلنا لكل ما فيه رضا الله عز وجل، والخير بيديك، هذا في معنى النعمة، أن الخير والفضل بيد الله عز وجل، والرغباء إليك والعمل. الرغباء الرغبة فيما عندك من الأجر والثواب، والعمل ما نتقرب به إليك، وخير العمل ما كان عن رغب ورهب. يعمل العبد لله، يرغب فيما عند الله، ويخشى أن يرد بذنوبه وبتقصيره. قال: وقد أجمع المسلمون على مشروعية التلبية والإكثار منها، ويستحب رفع الصوت بها. أجمع المسلمون لهذه الأحاديث على مشروعية التلبية، والسنة رفع الصوت بها للرجال، وينبغي تجنب التلبية الجماعية التي يرددها بعض الحجاج اليوم، وهي كالأناشيد وكالأهازيج، يرددونها وكأنهم يغنون ويرقصون، إنما هي عبادة وتوحيد. ينبغي للإنسان أن يتلفظ بها بقلب خاشع مستحضرا لما يقول، قلبه قد واطأ ما يتلفظ به بلسانه، لا يقولها وهو لاهي ساهٍ ينظر في الطريق ويلبي، إنما يقولها ويتأمل ويدرك ما يقول، فسيجد أثرها في قلبه، سيجد أثر التوحيد، وهي تعينه على الإخلاص، تعينه على تحسين هذه العبادة. قال: ما لم يفضي إلى مشقة، يعني ما لم يفضي إلى مشقة بالغة بحيث أنه قد يشق عليه في الصوت وينقطع صوته، أو يصاب بألم في الحلق على إثر رفع الصوت. كان الصحابة رضي الله عنه لا يبلغون جزءا من الطريق إلا وقد بحت أصواتهم بها، فدل على أنه لا بأس بالتلبية حتى تحصل بحة في الحلق، لكن إذا شق هذا على بعض الناس أو تسبب لوجود مرض يعيقه عن النسك فإنه يرفق بنفسه دون المرأة، أي أن المرأة لا ترفع بها الصوت. قال: فبقدر ما تسمع رفيقتها، مرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجانبها، لأن صوت المرأة لا ينبغي أن يرتفع حتى يسمعه الرجال. قال بعض العلماء: وصوتها عورة، ولهذا ينبغي لها أن تكون تلبيتها منخفضة. قال: فإن إخفاءه في حقها أفضل، لأن المرأة في تسترها وعدم ظهور صوتها للرجال أفضل لها وأتقى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والحكمة في التلبية هو أن الحاج أو المعتمر يقول عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك، الإجابة بعد الإجابة. وفي التلبية ما يشعر بإكرام الله تعالى لعباده بأن كان إيفادهم عليه باستدعاء منه عز وجل في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
قال المصنف: الحكمة في التلبية، هذه يذكرها بعض العلماء أحيانا، الحكمة من كذا وكذا زيادة في اليقين، وإلا فإن كل ما شرعه الله لحكمة، أدركنا هذا أو لم ندرك. قال: هي أن الحاج أو المعتمر يقول عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك. ولهذا قال بعض العلماء: تشرع عندما ينزل الناس في الطريق، فإذا نزل في الطريق كأن بعضهم قد يجد في نفسه كأنه فارق النسك الذي أتى من أجله أو توقف عنه، فيشرع له أن يأتي بالتلبية: أنا ما زلت مقيم على إحرامي. وكذلك إذا طال الوقت، وكذلك إذا تعرض لخصومه أو أغلظ عليه رجل، يشعر من أمامه، كما أن الصائم إذا خصم من يقول: إني صائم، كذلك الحاج يلبي حتى يعلم الناس أنه في حج. قال: الإجابة بعد الإجابة. وفي التلبية ما يشعر بإكرام الله لعباده بأن كان إيفادهم عليه باستدعاء من الله، لأن الذي يقول لبيك من؟ الذي يقول لبيك هو من دعي. قال العلماء: وهذه التلبية هذه إجابة لنداء إبراهيم الخليل، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال العلماء: أذن إبراهيم بالحج فسمعه كل من كان على الأرض، وسمعته حتى البهائم، فهذا الأذان بالحج شرعه الله عز وجل لعباده، ولهذا يخرج المسلمون المؤمنون وهم يلبون: لبيك اللهم لبيك، استجبنا لهذا النداء الذي أمرت به خليلك وشرعته لخليلك الثاني في الزمن، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم في الرتبة والفضل على أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أختي حلفت أن لا تأكل من هذا الطعام، وكانت في غضب شديد جدا، ثم بعد أن أفاقت من الغضب أكلت من الطعام الذي حلفت أن لا تأكل منه، فماذا عليها؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الطعام الذي أكلت منه هو مما يشرع لها أن تأكل منه، وفي أكلها من تحقيق لمصلحة الشرعية، فإنها يجب عليها أن تأكل ثم تكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فإذا كان أكل هذا الطعام فيه مجاملة لوالد أو والدة أو لضيف فلا بأس أن تأكل وتكفر. وأما إذا كان هذا طعام مباح وحلفت أن لا تأكل، فإنها ينبغي لها أن تتجنب الأكل، لأنها حلفت على أن تأكل من هذا الطعام فلا تأكل حتى لا تحنث. لكن ما دام أنها أكلت فإنه يجب عليها الكفارة، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع صامت 3 أيام. نعم.
يقول السائل: حج الصبي والعبد هل يكون حجهما حج صحة أو إجزاء؟
الصبي والعبد إذا حج فحجهما صحيح ولا يجزئ عن الفريضة، فإذا عتق العبد وبلغ الصبي وجب عليهما الحج، هو في حقهما الحرية، والبلوغ هي شرط إجزاء وليست شرط صحة. ولهذا قال العلماء لو تكلف الصبي أو قام أهله بالإحرام به أو العبد فإن حجهما صحيح، لكن لا يجزي عن حجة الفريضة، بخلاف المجنون والمرتد والعياذ بالله أو الكافر، لو حج فإن حجهما غير صحيح، لأن الإسلام والعقل هو شرط إجزاء، فلا يقبل من مجنون ولا من كافر. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة بين أذان المغرب وإقامة الصلاة؟
التنفل بين الأذانين سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. في كل الصلوات إذا أذن المؤذن فإنه يشرع من تمكن من الصلاة أن يصلي بين الأذان والإقامة.
قل السائل: شركة الاتصالات أحيانا ترسل رسالة فتقول: أدخل 10 ريالات لأعطيك ما سعره 100 ريال، فنستعمله فتستعمله داخل شبكتنا في وقت محدد، وكنت أستخدم هذه الخدمة، لكن الآن قال لي أحد الأصدقاء: ما يدريك، لعل هذا ربا، فهل هذا يدخل في الربا؟
هذا الأمر إذا كانت هذه الوحدات التي تقدم عبر شركات الاتصالات فلا بأس بشرائها بثمن يعني أقل من عددها كسائر السلع، مثل أن تشتري 100 وحدة ب10 ريالات أو أقل أو أكثر. وأما إذا كانت هذه بطاقات يجعل لها ثمن بمثابة الشيك فإنه لا يجوز التفاضل فيها، مثل من كان معه قطعة مثلا من 10 ريالات فلا يقال ادفعها الآن ونعطيك بها 100 بعد كذا وكذا، إن هذا ربا، فينظر في هذا. والعلماء مختلفون في هذه الصورة، وهو بيع هذه البطاقات بالتفاضل أو الزيادة فيها. وأما إذا كانت وحدات تباع وتشترى فلا بأس ببيعها وشرائها بالتفاضل وبغيره. نعم.
قل السائل: ما حكم من يذهب مباشرة من مكة إلى عرفات ولا يبيت بمنى، وذلك لأن أمه عاجزة عن السير المسافة الطويلة؟
الذهاب إلى منى يوم التروية مستحب، وليس على من تجاوز منى إلى عرفة في اليوم 8 ليس عليه شيء، وإنما المبيت الواجب في منى هو ليلة 11 و12 من أيام التشريق. أما ما قبل الحج وهو يوم التروية الذهاب إلى منى سنة. نعم.
ويقول: ما حكم من سار من منى صباحا إلى عرفات ووصل عصرا لوجود العجز في السير، وكيف يصلي الظهر والعصر؟
ليس عليه شيء، من خرج من منى ولم يصل إلى عرفة إلا بعد العصر فليس عليه شيء وأدرك الوقوف، ولو لم يصل إلا بعد فهذا الذي خرج من منى ولم يصل إلى عرفة إلا بعد العصر نقول ليس عليه شيء. وأما الصلاة فله أن يصلي متى ما وجب وقت الظهر، فله أن يصلي ويجمع ويقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط الصلاة أن تكون في عرفة، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بطن عرنة وهو ليس من عرفة ثم دخل بعد الزوال، فلو صلى في الطريق لا بأس، ولو أخر حتى يصل إلى عرفة وصلى بعد العصر جمع يعني تأخير فلا بأس أيضا، وإن كان السنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصل إلى عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يدخل داخل حدود عرفة ويبقى حتى تغرب الشمس ثم يخرج. وأما إذا وصلها بعد الغروب فإنه لا يزال قد أدرك الوقوف متى ما وصل إلى عرفة في اليوم 9 والليلة التي تليه فقد أدرك الوقوف ولكنه إذا دخل إلى حدود عرفة في الليل لا يلزمه أن يبقى أكثر مما من مكثه ولو قليلا ثم يخرج، أما إذا دخل في النهار فإنه يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس ثم يخرج.
يقول السائل: إذا أدت المرأة العمرة وبعدها جاءتها الدورة فما حكم الحج؟
ليس عليها شيء، إذا فرغت من عمرتها ثم جاءها الحيض فإنها إذا جاء وقت الحج تلبي بالحج وتخرج مع الحجاج وتفعل كل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف، فإذا فرغوا وفرغت من جميع المناسك تبقى يعني وترجع حتى من منى وتخرج من منى وتبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده للحج.
قل السائل: ما حكم لبس الحزام الذي به خيوط أو كان مخيطا فوق الثياب؟
لا بأس بلبس الحزام سواء كان فوق الإزار أو تحته، وهذا لا بأس به يعني كما سيأتي في كلام المصنف، لبس الهميان التي يسمى بقديما تسمى بالهميان، وهي الأحزمة التي تجعل على الوسط لحفظ النقود، فلا بأس بذلك ولو كان فيها خياطة، لأن المخيط سبق ذكرنا هو ما كان على هيئة الأعضاء، وأما هذا الحزام الذي خيط وفيه بعض ما يجعل فيها النقود أو الأمتعة لا بأس به.
قل السائل عبر الشبكة: علي ديون وتحصلت على تأشيرة للحج، فهل لي أن أستدين وأحج مع العلم بأني لم أحج قبل ذلك؟
لا يجب عليك أن تستدين وتحج، ولو فعلت فالحج صحيح إن شاء الله، ولكن أيضا نقول إذا كان الحج يصعب وخاصة من يقول أنه يستأذن وقد لا يؤذن له إلا بعد سنين ويخشى فوات الإذن، فلو اقترض إذا كان لديه مال ثم يعلم أنه سيقضي ذلك الدين فلا بأس، وأما إذا كان ليس لديه قضاء ويخشى أن يموت وهو لم يقضى ذلك الدين فإن ليس له أن يقترض. نعم.
قل السائل: هل الوقوف بعرفة من الظهر إلى الغروب إلى غروب الشمس واجب؟
الوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب، الوقوف بعرفة ولو للحظة هذا ركن، وإذا وقف في النهار وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، وإذا خرج قبل الغروب ورجع وأدرك جزءا من الليل بعرفة فليس عليه شيء، وأما إذا خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، وقوف بعرفة تعلق به ركن وهو المكث في عرفة ولو للحظة، والواجب هو أن يبقى فيها إلى غروب الشمس.
قل السائل: هل يجوز للحاج أن يطوف يوم الثالث عشر طواف الوداع ثم يرمي الجمار الثلاثة ثم يذهب من مكة؟
لا، هذا غير صحيح، لأن الطواف هو آخر العهد بالبيت وهو آخر المناسك، فإذا طاف رجع إلى منى من الحرم، فالذي ينبغي هو أن يرمي ثم يطوف لا يعكس. نعم.
قل السائل: إذا لم يجد المتمتع أو القارن هديا وكان عاجزا عن الصيام هل يجوز له تأخير الصوم إلى بعد الحج؟
نعم، إذا لم يستطع أن يصوم في الحج جاز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله. نعم.
قل السائل: هل يجوز للمتمتع والقارن أن يذبحون هديهم في خارج مكة أو في بلادهم؟
لا، الهدي محله في مكة كما قال الله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محله، قال العلماء: محله الزمان والمكان، الزمان يوم النحر والمكان مكة، منى ومكة كلها مكان للنحر، وأما من ذبح خارج مكة ولو في جدة ولو في مكان قريب خارج حدود الحرم فهذا لا يجزئ.
قل السائل: هل المتمتع يشترط في حقه أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يكفي أن يقول لبيك اللهم عمرة؟
لو قال لبيك اللهم عمرة يجزئه هذا، لا يشترط أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، بل لو لم يقصد بهذه العمرة التمتع إنما قصد الاعتمار ولم يرد الحج أصلا ثم بعد ذلك نشأت له نية الحج وحج ولم يرجع إلى بلده فهذا يكون متمتعا.
قل السائل: هل تعبير الرؤى جائز؟ وهل من عبرت له رؤيا هل تقع كما عبرها المعبر؟
تعبير الرؤى جائز وهو علم، ولكن لا يعبر إلا من كان له علم بالتعبير. وقال جاء في الحديث أن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت، قالوا لو عبرت بتعبير سيء تقع على ما عبرت به، وكذلك لو كان التعبير صحيح. ويقال بهذه المناسبة أن الذي طلب الفتيان اللذان طلب من يوسف التعبير وقال إني أجد فوق رأسي خبزا تأكل منها الطير، قالوا إن هذا لم يرى وإنما قال ذلك فعبرها فوقعت على ما عبر به يوسف عليه السلام. ولهذا كان أهل العلم والفقه إذا سئلوا عن شيء من الرؤيا يقول لعلها خير، لعلها خير. فهذه الرؤى لا تعرض على جاهل فيعبرها.